عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وعنه رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ أحدنا بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من هؤلاء الذين وجهوا له هذا السؤال فقالوا هل نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا الحديث في ألفاظه التي وردت العلماء قد بينوا معنى ذلك، لأنه قد جاء في الحديث وكلام العلماء على أن الإسلام يجب ما قبله، أي أن الإسلام يذهب كل الأعمال التي حدثت في حال الكفر، فإذا أسلم الإنسان ذهب كل ما كان يقترفه في حال كفره. ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فمد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إليه فقبض عمرو يده، فقال له رسول لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا؟ قال أن يغفر لي ما سلف. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، يعني تزيله، تجب بمعنى تقطعه وتزيله. ولهذا فسر العلماء معنى الإساءة هنا في الإسلام بمعنى أنه إذا ارتد عن الإسلام، لأن الكفر أكبر إساءة، فمن عمل ذلك أي ارتد عن إسلامه أخذ بما كان في الأول وأخذ بما كان بعد ذلك. هكذا العلماء فسروا هذا الحديث وقال هو الأقرب، لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع من العلماء على أن الإسلام يجب ما قبله. وبعضهم فسر تفسيرا آخر فذكر على أن الإنسان الذي كان في حال كفره إذا كان يرتكب بعض المعاصي مثلا كشرب الخمر أو الزنا مثلا ثم أسلم والإسلام يجب ما قبله، لكن هذا الرجل بقي على تلك الحالات التي يعملها، هو مسلم ولكنه مثلا بقي يشرب الخمر، فهو هنا عاصي لأنه لم يكن إسلامه جب ما قبله، وإن بقيت تلك المعاصي التي كان يقترفها في الإسلام قبل الإسلام صار يقترفها بعد الإسلام. فيكون معنى الحديث من أسلم فإسلامه يجب جميع ما كان يرتكبه، ولو كانت هناك خصلة كان يعملها في حال كفره وبقيت يعملها في حال إسلامه فيحاسب عليها في إسلامه ويحاسب عليها قبل إسلامه، لأنه لم يقلع عن هذه الخصلة التي كان يرتكبها. هكذا فسر العلماء هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ففسره العلماء على المعنيين، إما أن الإساءة المقصود بها الكفر أي أنه كفر بعد إسلامه، فهذا يعاقب بالأول والآخر. وإما أنه يرتكب بعض المعاصي، والمعاصي كما نعلم عند أهل السنة والجماعة أنها لا تكفر مرتكبها، لأن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويقوم بأعمال الإسلام، إذا ارتكب ذنبا، إذا ارتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ذنبه ذلك، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، إلا الشرك فإن الله لا يغفر، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا جاء في صحيح البخاري في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج معه أبو ذر في ليلة مقمرة إلى الحرب، في ليلة مقمرة أي في النصف من الشهر أو الليلة 14، فلما خرجوا إلى الحرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: تجلس في هذا المكان لا تبرح حتى أرجع إليك. ثم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب ابتعد عنه قليلا جاءه الملك، نزل عليه جبريل فبشره أن من مات من أمته على التوحيد، على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه يقول: لما سمعت هذا الصوت خشيت أن عدوا قد ينال برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ولكن تذكرت وصيته لي بأن لا أبرح هذا المكان، والصحابة لا يتجاوزون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صار متردد بين الأمرين، خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعداء، وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن لا يتحرك من هذا المكان، فقلب الأمر على ما كان يعتقده ويخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي في مكانه. فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما زلت أن فارقتك حتى وجدت الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. كررها أبو ذر ثلاثا، وفي الرابعة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: على رغم أنف أبي ذر. ولكن هذا الحديث وما جاء في معناه ليس معناه أن للإنسان أن يرتكب المعاصي ومفتاح الجنة بيده سيدخل مباشرة، لا، وإنما هو تحت مشيئة الله، والله عز وجل إن شاء عاقبه عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. وأهل السنة والجماعة يردون على الخوارج ومن يقول بقولهم أن من ارتكب كبيرة من الكبائر صار كافرا، أن ارتكب كبيرة كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أصبح كافرا، وأهل السنة والجماعة يقولون: لا، هو مؤمن ولكنه فاسق ويعاقب بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا المشرك، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبد لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهنا المسلم بين الخوف والرجاء، أولا لا يظن على أن المعاصي له أن يرتكبها وسيدخل الجنة مباشرة، وإنما عليه أن يبتعد عن المعاصي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن هذه النار الموجودة في الدنيا أخبر على أنها جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة، وأن هذا الجزء يضم إلى تلك الأجزاء. وكلنا نعلم على أن الإنسان عند هذا الجزء الذي هو من 70 جزءا لا يستطيع أن يمد أصبعه إلى النار في هذه الدنيا، كل واحد يعرف هذا، من يقدر يمد أصبعه إلى النار، وهي جزء من 70 جزءا. ويوم القيامة الله توعد الكفار والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق الاعتقادي بالنار وأنهم مخلدون فيها، وتوعد أهل المعاصي بالعقاب الذي يرتكب معصية. ومعنى إذا كان معرض لسخط الله وأن الله سيعاقبه بقدر ذنبه فلا طاقة له على النار أن يمكث فيها لحظة. إذن على المسلم أن يبتعد عن جميع المعاصي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من جميع المعاصي، فلا يعرض المسلم نفسه لسخط الله عز وجل بارتكاب معاصيه، وإن كان كما هو واضح على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر كاليهود والنصارى والكفار جميعا الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه. والمشرك الشرك الأكبر الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. والمنافق الذي يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر بقلبه، وهؤلاء الله عز وجل حكم عليهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. يعني المنافقون أشد عذابا من الكفار، لأن المنافق ظاهره الإسلام ويخدع المسلمين وهو بينهم، ولكنه عليهم وعدو لهم، يبطن في قلبه الكفر ويدخل الإسلام. والله قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ولكنهم كذبوا لأنهم نطقوا بألسنة ما لم تعتقده قلوبهم، فهم يقولون أنت رسول الله، وفي السر يقول ليس برسول ولم يسمي الله عز وجل، فهم منافقون يتربصون بالمسلمين الدوائر، والله عز وجل جازاهم بهذا.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وعنه رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ أحدنا بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من هؤلاء الذين وجهوا له هذا السؤال فقالوا هل نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا الحديث في ألفاظه التي وردت العلماء قد بينوا معنى ذلك، لأنه قد جاء في الحديث وكلام العلماء على أن الإسلام يجب ما قبله، أي أن الإسلام يذهب كل الأعمال التي حدثت في حال الكفر، فإذا أسلم الإنسان ذهب كل ما كان يقترفه في حال كفره. ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فمد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إليه فقبض عمرو يده، فقال له رسول لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا؟ قال أن يغفر لي ما سلف. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، يعني تزيله، تجب بمعنى تقطعه وتزيله. ولهذا فسر العلماء معنى الإساءة هنا في الإسلام بمعنى أنه إذا ارتد عن الإسلام، لأن الكفر أكبر إساءة، فمن عمل ذلك أي ارتد عن إسلامه أخذ بما كان في الأول وأخذ بما كان بعد ذلك. هكذا العلماء فسروا هذا الحديث، وقال هو الأقرب لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع من العلماء على أن الإسلام يجب ما قبله. وبعضهم فسر تفسيرا آخر فذكر على أن الإنسان الذي كان في حال كفره إذا كان يرتكب بعض المعاصي مثلا كشرب الخمر أو الزنا مثلا ثم أسلم والإسلام يجب ما قبله، لكن هذا الرجل بقي على تلك الحالات التي يعملها، هو مسلم ولكنه مثلا بقي يشرب الخمر فهو هنا عاصي لأنه لم يكن إسلامه جب ما قبله، وإن بقيت تلك المعاصي التي كان يكترف في الإسلام قبل الإسلام صار يكترف بعد الإسلام. فيكون معنى الحديث من أسلم فإسلامه يجب جميع ما كان يرتكبه، ولو كانت هناك خصلة كان يعملها في حال كفره وبقيت يعملها في حال إسلامه فيحاسب عليها في إسلامه ويحاسب عليها قبل إسلامه لأنه لم يقلع عن هذه الخصلة التي كان يرتكبها. هكذا فسر العلماء هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له قلنا يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية، قال من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ففسره العلماء على المعنيين، إما أن الإساءة المقصود بها الكفر أي أنه كفر بعد إسلامه فهذا يعاقب بالأول والآخر، وإما أنه يرتكب بعض المعاصي، والمعاصي كما نعلم عند أهل السنة والجماعة أنها لا تكفر مرتكبها، لأن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويقوم بأعمال الإسلام إذا ارتكب ذنبا إذا ارتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ذنبه ذلك وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، إلا الشرك فإن الله لا يغفر، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا جاء في صحيح البخاري في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج معه أبو ذر في ليلة مقمرة إلى الحرب، في ليلة مقمرة أي في النصف من الشهر أو الليلة 14، فلما خرجوا إلى الحرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر تجلس في هذا المكان لا تبرح حتى أرجع إليك، ثم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب ابتعد عنه قليلا جاءه الملك نزل عليه جبريل فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه يقول لما سمعت هذا الصوت خشيت أن عدوا قد ينال برسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب، ولكن تذكرت وصيته لي بأن لا أبرح هذا المكان، والصحابة لا يتجاوزون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صار متردد بين الأمرين خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعداء، وأمر الرسول له عليه الصلاة والسلام بأن لا يتحرك من هذا المكان، فغلب الأمر على ما كان يعتقده ويخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي في مكانه. فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما زلت أن فارقتك حتى وجدت الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. كررها أبو ذر ثلاثا، وفي الرابعة قال رسول عليه الصلاة والسلام على رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال على رغم أنف أبي ذر. ولكن هذا الحديث وما جاء في معناه ليس معناه أن للإنسان أن يرتكب المعاصي ومفتاح الجنة بيده سيدخل مباشرة، لا، وإنما هو تحت مشيئة الله، والله عز وجل إن شاء عاقبه عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. وأهل السنة والجماعة يردون على الخوارج ومن يقول بقولهم أن من ارتكب كبيرة من الكبائر صار كافرا، أن ارتكب كبيرة كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أصبح كافرا. وهل السنة والجماعة يقولون لا، هو مؤمن ولكنه فاسق ويعاقب بقدر ذنبه ولا يخلد في النار إلا المشرك، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل يا عبد لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشركوا بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهنا المسلم بين الخوف والرجاء، أولا لا يظن على أن المعاصي له أن يرتكبها وسيدخل الجنة مباشرة، وإنما عليه أن يبتعد عن المعاصي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن هذه النار الموجودة في الدنيا أخبر على أنها جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة، وأن هذا الجزء يضم إلى تلك الأجزاء. وكلنا نعلم على أن الإنسان عند هذا الجزء الذي هو من 70 جزءا لا يستطيع أن يمد أصبعه إلى النار في هذه الدنيا، كل واحد يعرف هذا، من يقدر يمد أصبعه إلى النار وهي جزء من 70 جزءا. ويوم القيامة الله توعد الكفار والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق الاعتقادي بالنار وأنهم مخلدون فيها، وتوعد أهل المعاصي بالعقاب الذي يرتكب معصية. ومعنى إذا كان معرض لسخط الله وأن الله سيعاقبه بقدر ذنبه فلا طاقة له على النار أن يمكث فيها لحظة. إذن على المسلم أن يبتعد عن جميع المعاصي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من جميع المعاصي، فلا يعرض المسلم نفسه لسخط الله عز وجل بارتكاب معاصيه، وإن كان كما هو واضح على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر كاليهود والنصارى والكفار جميعا الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، والمشرك الشرك الأكبر الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويقول من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. والمنافق الذي يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر بقلبه، وهؤلاء الله عز وجل حكم عليهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. يعني المنافقون أشد عذابا من الكفار، لأن المنافق ظاهره الإسلام ويخدع المسلمين وهو بينهم ولكنه عليهم وعدو لهم، يبطن في قلبه الكفر ويدخل الإسلام. والله قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ولكنهم كذبوا لأنهم نطقوا بألسنة ما لم تعتقده قلوبهم، فهم يقولون أنت رسول الله وفي السر يقول ليس برسول ولم يسمى الله عز وجل، فهم منافقون يتربصون بالمسلمين الدوائر، والله عز وجل جازاهم بهذا.